الحمد لله الذي يحب الحق وأهله، ويخذل الباطل وحزبه، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ما أوسع حلمه بنا، وما أوسع صبره علينا. نسأله سبحانه ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرزقنا الحق واتباعه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام العادلين وقدوة المنصفين، بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. نشهد أمام الله في كل وقت وبالأخص في أيام ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. وأحب لكل مسلم ولنفسي قبله أن نفهم كلمة أدى الأمانة، أداء الأمانات، والأوامر والنواهي كلها أمانات، والمسؤوليات كلها أمانات، وحقوق الناس كلها أمانات، فلا تستهينوا بالأمانة أيها المؤمنون، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى المعروفة لنا 99 أسماء، ومنها السميع البصير الحكم العدل. فالعدل اسم من أسماء الله سبحانه، وكلمة العدل أبلغ من عادل، هو العدل نفسه، لا إله إلا هو. ومن عدله سبحانه أنه سخر جميع ما في الكون لخلقه كلهم، مسلمهم وكافرهم، الشمس والقمر، الأرض والسماء، الهواء والماء، كل ذلك ميسر لجميع الخلق، حتى الذين كفروا به سبحانه سخر لهم كل ذلك، وهيأ الأسباب للجميع، وربطها بمسبباتها بقانون واحد للجميع. ومن عدل الله سبحانه كذلك أنه قرر في كتابه ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه لا يحاسب الناس إلا بعد أن يرسل لهم رسولا يبلغهم مطلوبات الله منهم، فقال في كتابه ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذلك عدله، وهو الذي لا معقب وراءه ولا معدل لقوانينه ولا محاسب له، وهو الغني عن عباده وهم الفقراء إليه. وإذا كان الله كذلك فكيف بنا نحن وقد خلق الإنسان ضعيفا؟ العدل، تكلمنا في بعض من جوانبه في الجمعة الماضية في معنى الآية ومعطياتها وربطها بما قبلها وما بعدها، وتحدثنا عن مفهوم العدل الواسع وعدم الوقوف به عند ساحة المحكمة وتنفيذا للوعد. نكمل الموضوع. العدل كما قلنا له شعبتان أساسيتان، عدالة نفسية وعدالة ينظمها المجتمع. هناك عدل ينفذ باطنا بين الإنسان وربه بالضمير الإنساني والوجدان الذاتي، وهذه هي العدالة النفسية وهي أساس كل عدل. فمن لم يستقم قلبه ويطهر باطنه ويستقيم معتقده لا تنتظر منه خيرا. العدالة النفسية كما تحدثنا في الأمن وقلنا إن الأمن النفسي هو أساس كل أمن، كذلك العدالة النفسية. ولعلكم تدركون ذلك من أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث أقر العقيدة أولا، مكث 13 سنة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى تقرير العقيدة، وما جاء من الأحكام إلا القليل. لماذا؟ لأن صلاح الباطن هو أساس صلاح الظاهر، فالعدالة النفسية هي أساس كل عدل. وهناك عدالة تنفذ ظاهرا يعرفها الناس جميعا، أرسى الله قواعدها ورفع أعلامها وأظهر مراجعها حتى لا يضلل مضلل، وحتى يكون الأمر واضحا فيعرف العادلون ويعرف القاسطون الجائرون. هذه العدالة 3 شعب: عدالة قانونية وعدالة اجتماعية وعدالة دولية. ما العدالة القانونية؟ القانون هو المبادئ والنظم التي تمثل علاقات الناس بعضهم ببعض وتحمي حقوقهم وتفصل في قضاياهم. أوجب الإسلام، وإذ نقول أوجب فإنما نأخذ ذلك من الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لم يجعله مباحا، لم يجعله مندوبا، جعله واجبا، بل رفع ذلك الواجب فوق كل عاطفة، سواء عاطفة الحب أو عاطفة العداوة. فأوجب العدل على نفسك وأنت تحب نفسك، أوجب العدل مع أبيك وأهلك وأنت تحب أهلك. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كذلك رفع العدل فوق عاطفة الكراهية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل فوق كل عاطفة، هذه العدالة القانونية لابد أن تكون نصوص القوانين واحدة للجميع، لا تختلف باختلاف الألوان ولا باختلاف الطبقات غنى وفقرا، ولا المناصب ولا الألقاب، ولا الجنس، وحتى مع اختلاف الدين تكون القوانين واحدة، الصغير والكبير أمامها سواء. ثم يكون التطبيق والتنفيذ واحدا. وكون التطبيق والتنفيذ واحد، هذه أيها الإخوة أحب أن أقول كلمة موجزة جامعة، إن الناس حين يشعرون أن تطبيق القانون واحد وأن يد القانون ليس عليها كبير وأن أحكامه منفذة، يستقر الرضا وتثبت الطمأنينة في نفوسهم ويشعرون بآدميتهم وبإنسانيتهم. لماذا؟ لأنهم سواء أمام نصوص القانون، وحقوقهم كذلك سواء في أمن كما يأمن عليها أقوى الناس أو أرقى الناس جاها ومنصبا. وما يجعل الناس في قلق واضطراب وسخط واضطهاد إلا أنهم يحسون بضياع إنسانيتهم ومسح كرامتهم، وإن لم يستطيعوا التعبير عن هذا لا يستطيعون التعبير عن شعورهم ولا بلورة ما في نفوسهم، ولكنه إحساس ذاتي. كل إنسان له ذاتيته، له كرامته، له حريته، فمتى صينت الكرامة في حدود مبادئ الجميع أمامها سواء ارتفع قدره وشعر بإنسانيته، وحين يشعر بإنسانيته تحسن عواطفه ويستقيم سلوكه ويقوى انتماؤه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم خير من ولد وأفضل من بعث وأكرم من هدى وأعز من يبعث يوم القيامة وأول من يقرع أبواب الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تنفيذ القانون في نفسه أولا وفي أسرته ثانيا. ولعلكم جميعا قد سمعتم ولا زلتم تذكرون ما حدث منه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وتصوروا ساعة قتال وأول معركة عسكرية ومع قوة ضاربة هي قريش، ومع جيش المسلمين قليل العدد والعدة وما كانوا مستعدين، وفي وقت تعبرون عنه بساعة الصفر، وما أدراكم ما ساعة الصفر، ونتيجة المعركة يتوقف عليها سبيل الإسلام، ولكن ما كانت هذه الظروف لتحول بينه وبين العدل مع أبسط جندي في صفوف القتال. وقف الجيش وأخذ القائد صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، فكان هناك جندي اسمه سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه، وقد خرج عن الصف قليلا، فغمزه الرسول صلى الله عليه وسلم بعصا صغيرة كانت في يده وقال له استقم يا سواد. إنها لم تؤلمه، ولكن سوادا رضي الله تعالى عنه من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر أنه قد تألم وقال له أوجعتني يا رسول الله، يعني معناها كان يمكن أن تجعلني أستقيم بضربة بسيطة ولكنك تجاوزت الحد، معناها هكذا. فما كان منه صلى الله عليه وسلم وأمام الجند، ولعل هذه من أسباب النصر، أعطاه العصا وكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه لأن بطن سواد كانت عارية، وقال له اقتص مني يا سواد. فما كان منه إلا أن احتضن رسول الله وعانقه وأخذ يقبله ويبكي، فقال له صلى الله عليه وسلم ما الذي حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله لقد حضر ما ترى، حضر ما ترى من الموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جسدي جسدك الشريف. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ولو أدركتم من زيد بن حارثة، عبد كان رقيق اشترته السيدة خديجة رضي الله عنها وأهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمي حب رسول الله، ما خرج في معركة إلا وكان زيد بن حارثة أميرا عليها وفيها من كبار الصحابة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب لعوامل لا تتعلق بالجاه ولا بالمناصب ولا بالغنى ولا بالفقر. المهم كان لزيد بن حارثة ولد اسمه أسامة، وكان شابا صغيرا. سرقت امرأة من بني مخزوم، وبني مخزوم عيلة الحسب والنسب. فلما سرقت وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بسرقتها أحب أن يقيم عليها حد الله. فقريش توسط من؟ توسط الحبيب بن الحبيب، الحب ابن الحب، توسط أسامة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ليشفع لرسول الله في هذه المخزومية حتى لا يقيم عليها الحد. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا وأن ارتفع بالعدل فوق الحب، وقال له لائما ومعاتبا: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنه ما هلك، ما أهلك الذين كانوا من قبلكم إلا أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه. ثم أرسلها قولة عالمية مدوية خالدة إلى يوم القيامة، حيث قال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدالة شاملة ليس فيها ابن وزير ولا ابن غفير، كلها سواء. من بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي قال: أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم، ثم قال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا سن قانونا اجتهاديا أو تنظيما في أحكام الله ورسوله جمع أهله وقال لهم: لقد عزمت على الناس أمرا، والله لا أجد مخالفا له من آل الخطاب إلا ضاعفت له العقاب. يعني أقارب الحاكم، أقارب أمير المؤمنين قد يتمسحون فيه ويرتكبون المخالفات لأن أمير المؤمنين عمهم. قال لهم: والله لا أجد له مخالفا من آل الخطاب إلا ضاعفت له العقاب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد نظم أمر الطواف حول الكعبة، وجعل للنساء وقتا يطفن فيه وللرجال وقتا آخر. فجاء رجل أعرابي وطاف مع النساء وهو لا يعلم بذلك التنظيم الجديد، فلما علم به عمر بن الخطاب أخذه ليضربه، فقال له: كيف تخالف؟ قال له: والله لا أعلم لك عزمه، يعني لا أعلم لك أمرا في هذا الشأن، فإن كنت قد أسأت فما أحسنت تأديبي، ما أحسنت تأديبي، لأنك لم تعلن الحكم لجميع القبائل وفي كل البوادي. أنا لا أعلم بهذا التنظيم، وما دمت لا أعلم بهذا التنظيم وأسأت لجهلي به، فأنت لم تحسن تأديبي حيث لم تنشر التعليمات واضحة وتعممها في البوادي والنجوع والقرى، وإن كنت لم أسئ فقد ظلمتني. وكان عمر قد ضربه، فقال له عمر: اقتص مني أيها الأعرابي. فقال له: إني لا أضربك. فقال له: فاعف عني. فقال له: والله لا أعفو عنك حتى تقضي ليلتك معتكرا. فخرج، فانصرف الأعرابي، وقضى أمير المؤمنين ابن الخطاب ليلته مهموما مغموما من أثر ضربه للأعرابي، وهو لا يعلم بالقوانين، بالنظام الذي أوجده، وأثر ذلك الهم في وجهه. فلما رآه الأعرابي في اليوم التالي قال له: لعل ما بوجهك يا أمير المؤمنين من آثار ما كان بالأمس. قال: نعم. فقال له: الآن عفوت عنك. واستبشر عمر بن الخطاب بذلك. جاء أمير من أمراء الغساسنة. من الغساسنة؟ الغساسنة كانوا ملوكا بالشام قبل الإسلام. لما جاء الإسلام وانتشر، جاء أمير منهم بعد الإسلام وأخذ يطوف حول الكعبة، وكان إزاره الملتف على نصفه الأسفل طويلا، وكان هناك شاب من فزارة يطوف وراءه، فوطئ ذلك الشاب إزار ذلك الأمير خطأ، فالتفت إليه أمير الغساسنة وكانت لا تزال فيه نعرة من نعرات الجاهلية، ولطمه لطمة شديدة، فتألم الشاب وشكاه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ماذا قال له الأمير؟ قال: هاتوا ذلك الأمير. فجاء أمير الغساسنة وحكى له القصة وثبتت عليه، فقال له: لهذا الشاب له أن يقتص منك أو يعفو عنك. فقال له بالنعرة المعروفة وبالأسلوب الذي يروج: كيف ذلك وأنا أمير وهو من السوق؟ فقال له عمر: تأدب، لقد سوى الإسلام بينكما، ولا تفضله إلا بالتقوى. فأخذ ذلك الغساني يسترضي ذلك الشاب ويلح عليه أن يعفو عنه، وأراد الله ألا يعفو الشاب. لماذا؟ لتبقى لنا مثلا وآية وعظة. فلم يرضى إلا أن يضربه كما ضربه. وأدرك الغساني أن ابن الخطاب لا محالة سيمكن ذلك الشاب من ضرب ذلك الأمير، ففر إلى الروم وارتد عن الإسلام، لأن الإسلام كان لا يزال لا يعمر قلبه، وعلم عمر بردته فما غضب وقال قولة فهمنا منها أنه خير للإسلام والمسلمين أن يخرج من صفوفهم من لم يعمر الإيمان قلبه، ومن لم يعرف للعدل قيمته، وذلك خير للإسلام من أن يترك الظالمون يعبثون بأقدار الناس ويلعبون بكراماتهم دون تأديب ودون ردع وزجر. ارتد الأمير، ولكن بقي العدل، وبقيت كلمة الإسلام قوية عادلة. هذه عدالة قانونية، نصوصها واحد، تنفيذها واحد، على الحاكم أولا وعلى أهله ثانيا قبل أن تنفذ على الناس. لا كبير على القانون ولا أحد فوق القانون. تلك هي العدالة الإسلامية التي أرساها محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الإسلام أيها الإخوة، عند التدبر والدراسة الواعية المتأنية، نجده قد ارتقى فوق هذا، حيث جعل العقوبة تكبر وتعظم بعظم وكبر من ارتكب الذنب. يعني الكبير والعظيم إذا ارتكب ذنبا كانت عقوبته أشد، والهين إذا فعل نفس الذنب كانت عقوبته أقل. نأخذ ذلك من ماذا؟ نأخذ ذلك من أن الإسلام قد قرر أن العبيد والأرقاء عليهم نصف ما على الأحرار من العذاب. يعني العبد أو الرقيقة إذا ارتكب ذنبا ونفس الذنب ارتكبه حر، وكانت العقوبة يمكن تنصيفها كالجلد مثلا، فإذا شرب حر خمرا جلد 80، وإذا شربه عبد جلد 40، كذلك الزنا 100 وجلد 50. لماذا؟ لماذا؟ حين نفهم العلة والحكمة ندرك أسباب كثير من المفاسد التي انتشرت فينا. المعصية أيها الإخوة المؤمنون والانحراف مهانة ونقص، والمهانة والنقص يخف ويسهل على من لا كرامة له. الشخص المهين والشخص الذي لا وزن له تسهل عليه المعصية. ليه؟ لأنها إهانة، وهو ذات نفسه مهين ومحتقر. أما الشخص الكريم صاحب المروءة، صاحب المكانة العالية، تصعب عليه الجريمة. فالجريمة تسهل على المهين وتصعب على الكريم. ثم ناحية أخرى، هل الناس يقلدون الفقراء والبسطاء؟ لو أن الفقراء والعمال المساكين يعملون أعمالا، يلبسون كذا أو يتكلمون أو يتحركون، هل الناس يقلدون هؤلاء؟ كلا. ده الناس ولا حول ولا قوة إلا برب الناس، لو وجدوا الفقير يعمل صالحا خالفوا الصلاح لأنه يعمله الفقراء. التقوى والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن والتواضع وغض البصر، هذه صفة الصالحين. وإذا كان ذلك الصالح فقيرا، كثير من الناس يتنكرون لهذه الخيرات وتلك الصالحات حتى لا يتهموا بأنهم من الطبقة الفقيرة. الناس يقلدون الكبار، يقلدون الطبقات المتميزة في نظرهم، ولا سيما لو كان هؤلاء من الأجانب، لأن عندنا عقدة أن الأجانب متميزون وأنهم لا يخطئون وأنهم أصحاب الفكر وأصحاب العلم وأصحاب الارتقاء. أما العرب والإسلام فهذا انحطاط وتأخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقرب لكم الموضوع. العري الذي نراه في الصيف، البلاجات العامرة، اللحوم المعروضة، الزينة المبذولة، التأنق في الملابس الضيقة الكاسية العارية، عرض هذه الفتن، عرض الأجساد على البلاجات في سذاجة ووقاحة وفي جرأة غير مقبولة، من أين جاء هذا؟ مسيرة بعض الرجال في الشوارع بالمايوهات أو بالشرط الذي لا يستر فخذه، ويمشي في الشارع وقد كشف بطنه وكل أعلاه، ويقفون في الشرفات وهكذا، أتجد إنسانا فقيرا يصنع هذا من نفسه؟ كلا، والله كلا. وإنما يفعله أولئك الذين يتمسحون في طبقات يقال إنها متميزة، يحبون أن يعلنوا للناس أنهم أصحاب رقي وأصحاب حضارة وأصحاب مدنية. إنما أن يجلس النساء وحدهن والرجال وحدهم، هذا تأخر، هذا جمود. كن متطورا، كن اجتماعيا، كن متمدنا، كن منطلقا، كن 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 في جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمعصية مهانة تسهل على المهين وتصعب على الشخص صاحب الكرامة. ثم إن الشخص المهين لما يرتكب ذنب ضرر بسيط في المجتمع، هو ضرر صحيح ولكنه لا ينتشر، ولكن الذين يقال عنهم إنهم عظماء وإنهم طبقات متميزة إذا فعلوا شرا انتشر وذاع، وليته ينتشر على أنه شر حتى تكون التوبة متوقعة، ولكن ينتشر على أنه خير وعلى أنه تقدم. ونرى ذلك الذين يسيرون في الشوارع يغنون، الذين يستعملون الموسيقى الأجنبية في السيارات. ماذا أقول؟ أنتم تعلمون أكثر مني، ولكن بقي أن يسائل الإنسان دينه، أن يحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ألا يغفل إسلامه. إذا سمعت إذا رأيت استحضر إسلامك، أهذا حلال أم حرام؟ طبق دينك، وتذكر أنك لا بد ميت، وأنك لا بد ملاق ربك، وأن هناك حسابا لا شفاعة فيه ولا وسطاء. ما ضر الناس إلا غفلتهم عن عاقبة المعاصي وعن مآل الحسنات، ولو استحضروا عقاب المعصية ما فعلوها، ولو تمثلوا واستحضروا عظمة وحسن وجمال ثواب الحسنة والطاعة ما ثقلت على نفوسهم. جنة عرضها السماوات والأرض أو نار وقودها الناس والحجارة. فالإسلام أيها الإخوة سن نظاما لم يصل إليه نظام بشري ولن يصل. ثم إن الإسلام في حاجة أخرى، القوانين البشرية كلها في العالم كله تعاقب على السيئات، هذا صحيح، ونسأل الله أن يكون العقاب للجميع يعني بالعدالة، ولكن هل هناك في القوانين البشرية ثواب على الحسنات؟ كلا. إن عملت شرا وظهر وثبت أمام القاضي وكذا وكذا ولم يكن هناك من يفبرك ولا يشفع ولا يمسخ الموضوع قبل أن يذهب للمحكمة، حكم عليك بالعقاب. والحسنات لا ثواب عليها، ولكن الله تبارك وتعالى الإسلام جعل للشر عقابه وجعل للحسنة جزاءها وثوابها، يرهبك ويطمعك لتعيش على أمل وبين جناحي الرغبة والرهبة. الإسلام، عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كتب كتابا إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، يعني كل الحكام في العالم وكل القضاة في العالم يتتلمذون على هذا الخطاب وينكرون أنه من كلام عمر بن الخطاب، اللهم إلا من أنصف منهم. يقول لأبي موسى الأشعري، شوف يصل بالعد لدرجة أنه لا يسمح أن يطمع إنسان، مجرد طمع في نفسه يعني أن الحاكم يظلم أو ييأس من عدله. كيف يقول؟ إجراءات التقاضي، حتى في الإجراءات قال آث بين الناس في مجلسك، يعني سوي بين الخصوم في مجلسك وفي إقبالك وحديثك. إذا بصلت لذا شوية بصلت شوية، وإذا بصلت لذا بابتسامة بصلت بابتسامة، عبست هنا اعبس هنا، تكلمت هذا كلم هذا. لماذا؟ حتى لا ييأس ضعيف من عدلك، وحتى لا يطمع قوي في حيثك. رحمك الله يا ابن الخطاب. هذه العدالة القانونية إذا نفذت تنفيذا إسلاميا انتشر الأمن وعم الرخاء وكان الرقي، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، العدالة الاجتماعية هي إتاحة الفرص أمام الناس جميعا بالتساوي، لتظهر طاقاتهم وتتفجر مواهبهم وليوضع كل إنسان في المكان المناسب له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إحنا بنعبر عنها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، تهيئة الفرص للجميع، تهيئة الخدمات للجميع، التعليم في جميع الأحياء، المدارس متساوية، دور العلاج متساوية، الإضاءة متساوية، المياه متساوية، الحدائق والمتنزهات متساوية، يشاع ذلك بين الناس، حق عام، حق عام للناس، عدالة اجتماعية، تسوية الطرق. تسوية الطرق وصل بها عمر بن الخطاب مش لحد الناس، لحد البهائم. قال لو أن بغلة عثرت بالعراق لكان عمر مسؤولا عنها، لما لم يسوي لها الطريق. هي دي العدالة، العدالة الاجتماعية ان الناس يتساوون في الخدمات، التعليم، العلاج، الشوارع، الإضاءة، الكهرباء يعني، الحدائق، متنزهات، حتى يشعر الإنسان إنه له من الحق العام مثل ما لغيره. تهيئة الفرص للجميع وكل يوضع حسب طاقته. ليس معنى هذا إن الناس سواء، لا، الناس سواء في تهيئة الفرص، ولكن لا تقل لي لماذا هذا وزير وأنا غفير، لا، هذا حق. لماذا؟ لأن طاقات الناس ومواهبهم نظمها الله تعالى تنظيما أشبه ما يكون هرميا. هرم يعني إيه؟ يعني ضيق من أعلى وواسع من تحت، أعلاه أضيقه وأدناه أوسعه. البارزون في العبقرية والمواهب قلة، تجدهم في القمة، وكلما قلت المواهب أصبح تعرض 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 حتى تجد القاعدة العريضة هي أقل الناس مواهب وأقلهم طاقات وإنتاجا. كل حسب طقسه، وكل حسب إنتاجه، وكل حسب ظروفه. وليس معنى الإسلام ليس ظالما، ليس معنى العدالة الاجتماعية أن يكون الناس جميعا أغنياء أو لا، لا يمكن إلغاء الغنى والفقر، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. لماذا؟ طاقات الناس مختلفة، وإن اتحدت طاقاتهم ومواهبهم فأسباب رزقهم مختلفة. التاجر غير الزارع، والزارع غير الموظف. وإن اتحدت الأسباب واتحدت الطاقات فالإنتاج مختلف والمصاريف مختلفة. وإن اتحد كل هذا وتساوى الناس في المواهب وفي الأسباب وفي كل شيء، فهناك كوارث. قد أكون أنا تاجرا وأنت تاجر، تأتي لتجارة آفة سماوية، حريق، دمار، خراب، يأتي لزراعتي آفات ولا تأتي لزراعتي، فيكون محصولك أوفر من محصولي. ليس معنى هذا إلغاء الغنى والفقر، ولكن ترضية النفوس وتحقيق العدالة ما أمكن. والناس أيها الإخوة المؤمنون إما قادرون وإما عاجزون. القادرون كل في مكانه، والعاجزون تقوم الدولة بكفالتهم، حتى إذا كانوا صغارا أصبحوا قوة، وإذا كانوا كبارا على الأقل يأمنون الجوع والعري في ظل دولة إسلامية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا كنا في هذه وقبل أن أنسى في كفالة العاجزين، فكثيرا ما ناديناكم هنا أيها الإخوة على موضوع كفالة الأيتام، ذلك المشروع العظيم الذي تتبناه مساجد كثيرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينتشر في كل المساجد، وأن يكون لدى كل جماعة أن يتراحموا وأن يتعاطفوا وأن يتساندوا وأن يحموا الناس. احموهم من الرذيلة، احموهم من الانحراف، احموهم من الكفر، ساعدوا عباد الله ببعض ما أنعم عليكم الله، قدموا لأنفسكم ما تقدم من خير فلأنفسكم، والله تعالى يخلفه لكم. وقلنا كثيرا نحب أن يضرب أصحاب المساجد ورواد بيوت الله المثل الأعلى في التطبيق، لا سيما في العدالة الاجتماعية. وقلنا إنه في إمكان كل منا أن يسهم في هذا الموضوع حسب طاقته، حتى أننا اقترحنا لو أن كل إنسان منا من القادرين عامل على أن يضع في الصندوق كل أسبوع 50 قرشا، والأقدر جنيه، والأقوياء خمسات، وأصحاب الزكاة يدفعون جزءا من زكاتهم ويستبقون الباقي لصلة أرحامهم المعروفون لهم وغير المعروفين لدينا، ذلك من باب التكافل الاجتماعي ومن باب العدالة الاجتماعية والتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الوقت يمضي، وأحب أن ألقاكم الأسبوع الآتي إن شاء الله على مائدة الحفاوة بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على أن الاحتفال واجب، ولكن على أنه حديث له مناسبة. وكل ما نقوله في الإسلام في الصلاة كلها من أولها لآخرها إنما هو إحياء لما جاء به صلى الله عليه وسلم. العدالة الدولية أيها الإخوة، أقول لكم كلمة واحدة فيها. الإسلام يقول لو جاء إلى بلدنا إنسان مستأمن، ما معنى مستأمن؟ يعني دخل هنا للسياحة أو للتعليم أو للعلاج أو للإقامة أياما ويرجع لبلده بأي ثمن الأسباب، كان آمنا على نفسه وماله مثل المسلمين تماما، له ما لهم وعليه ما عليهم. فرضنا أن هذا المستأمن هنا دولته تحاربنا، ما دامت دولته تحاربنا وهو بيننا وقد أعطيناه عهد الأمان فهو آمن على نفسه وماله، لا نغدر به أبدا. فرضنا أنه رجع إلى بلده، لو رجع إلى بلده متنزها أو ليقضي حاجة ويعود لا يزال على الأمان في نفسه وماله ولو كانت دولته تحاربنا. فرضنا أنه رجع إلى بلده والتحق بدار الحرب ودخل مع جيش بلده يحارب المسلمين، وله مال عندنا قد اكتسبه في بلدنا أو لم يكتسبه، المهم له مال عندنا، سقط الأمان في دمه لأنه دخل في الحرب فأصبح غير آمن على دمه، أما ماله فهو عندنا أمانة لا يجوز لنا أن نغدر به أبدا. وإذا مات بعثنا ماله إلى ورثته وإن كانوا محاربين لنا، وما يسقط الأمان في نفسه. أهناك عدالة أعلى من هذا في الإسلام؟ ولو أن الوقت يطول لقلت لكم الكثير والكثير لتردوا على أولئك الأفاكين الظلمة المعتدين الباغين الذين يتصيدون المواقف ويتهمون الإسلام بالإرهاب. أي إرهاب في الإسلام؟ أي ظلم عندنا؟ العدالة الدولية في الإسلام ترفع أعلى أعلامها وتنادي بأعلى صوتها، تفضح باطلهم وتكشف زيفهم، وهم منكلون بالأقليات ويريدون إبادة الإسلام. ليس الأمر أمر جنسية أو جنسية، ولكن الأمر أمر لا إله إلا الله محمد رسول الله. انكشفت الأقنعة وزالت الحجب وبدا الحق واضحا، ها هي الشعوب الضعيفة المظلومة تستغيث ولا مغيث وتصرخ ولا مستصرخ. هؤلاء الذين ينكرون شرقا وغربا ولكنهم يتبجحون ويظلمون الإسلام ويتهمون المسلمين، من الذي يبلغهم هذا الصوت؟ من الذي يجهل لهم سماحة الإسلام وعدالة الإسلام في معاملة الأجانب؟ الإسلام أيها الإخوة يقول لو أن أجنبيا له عبد وجاء عبده إلى بلادنا ليقضي حاجة فأسلم، ماذا يقول الإسلام؟ يقول إنه أسلم، نحترم إسلامه، وقبل احترام إسلامه نحترم ملكية الأجنبي له، ويبيعه الحاكم ويحفظ ثمنه لذلك الأجنبي، لأن العبد مال. فإذا أسلم احترمنا إسلامه، ومع ذلك لا نهدر ماليته في حق مالكه ولو كان محاربا لنا. أي سماحة هذه؟ أي دين هذا؟ هو الدين الذي انتشر بالكلمة العادلة وبالحجة الساطعة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والثبات في كل أمر والغنيمة في كل موقف. اللهم إلا نسألك رشاد الآراء ونسألك سداد الأعمال. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم اجمع صفنا، اللهم وحد كلمتنا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اشرح صدورنا لدينك. اللهم اشرح صدورنا لدينك، اللهم اشرح صدورنا لدينك، اللهم اجعل الموت نصب أعيننا، اللهم اجعل الموت نصب أعيننا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك سيدنا وإمامنا محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. أقيم الصلاة.